بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أحمد والحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على هذه الوسيلة العظيمة في باب الدعاء وبين يدي الدعاء وفضل الدعاء بها، فيجدر بالمسلم أن يلازمها ويواظب عليها، وأن يلذ بهذا الجلال والإكرام، أن يلزم الدعاء بها ويستكثر. فإن قوله ألذوا بهذا الجلال والإكرام معناه كما قال ابن الأثير رحمه الله: أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألذ بالشيء، يلذ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه. وليس المراد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام أن يقول المرء يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يكررها دون أن يدعو، ولا يوجد في الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تكرار النداء بدون سؤال وطلب. فقوله عليه الصلاة والسلام ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي اجعلوا هذا التوسل إلى الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام بين يدي أدعيتكم ومطالبكم عندما يسأل المسلم ربه، يلذوا بهذه الوسيلة يا ذا الجلال والإكرام، فيلزمها ويكثر من الإتيان بها بين يدي دعائه. وقد ورد هذا التوسل به في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وفي رواية: إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كانوا يحبون إذا قضى الرجل الصلاة أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو يعلى. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام، فقال: استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر، فقال: سألت الله البلاء فسله العافية. رواه الترمذي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سمعه يقول يا ذا الجلال والإكرام استجيب لك فسل، هذا يؤكد ما سبق بيانه أن المسلم إذا قال لي هذا الجلال والإكرام لا يكتفي بتردادها وتكرارها دون أن يدعو، بل يسأل الله عقب هذه النداءات وعقب هذا التوسل العظيم لله جل وعلا. وذو الجلال والإكرام هذا من أسماء الله الحسنى، قد ورد هذا الاسم في موطنين من القرآن الكريم كلاهما في سورة الرحمن، قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهو من الأسماء المضافة، وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك أسماؤه المضافة مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين. وهو من الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها في كتابه بدائع الفوائد. والإضافة في قوله ذو الجلال والإكرام هي من باب إضافة صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى، كقوله ذو الرحمة وقوله ذو القوة، فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله مختصة به دالة على عظمته وكماله سبحانه، بخلاف قوله تعالى ذو العرش المجيد، فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. وفي قوله ذو الجلال والإكرام جمع بين نوعين من الوصف كثيرا ما يقرن بينهما في القرآن الكريم، كقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وقوله فإن ربي غني كريم، وقوله فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى والله قدير والله غفور رحيم، وقوله وهو الغفور الودود، وهو كثير في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد المجيد وأنهما إليهما يرجع الكمال كله، قال وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد لا إله إلا الله والله أكبر. فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة، والله أكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا. فالجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. قال الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم، والمعنى أن الله جل وعز مستحق أن يجل ويكرم، فلا يجحد ولا يكفر به. قد يحتمل أن يكون المعنى أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجات بالتوفيق لطاعته في الدنيا، ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين، وهو الجلال مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له، والآخر مضافا إلى العبد معنى الفعل منه، كقوله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فانصرف أحد الأمرين وهو المغفرة إلى الله سبحانه، والآخر إلى العباد وهو التقوى. نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال القول الأول أقربها إلى المراد، ثم قال وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك، وإذا قيل هو أهل التقوى كان هو في نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي هو مستحق لأن يثنى عليه وأن تمجد نفسه. والعباد لا يحصون ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجلى وأن يكرم، وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله له الملك وله الحمد، فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد. ثم قال قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهو في مصحف أهل الشام تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهي قراءة ابن عامر، فالاسم نفسه يدوى بالجلال والإكرام، وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور ذي الجلال، فيكون المسمى نفسه. وفي الأولى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمذوى وجهه سبحانه، وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام، فإنه إذا كان وجهه ذو الجلال والإكرام كان هذا تنبيها، كما أن اسمه إذا كان ذو الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى، وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجلى ويكرم. وينبغي أن يعلم أن الفقه في أسماء الله الحسنى والمعرفة بمعانيها ودلالاتها له أثره في حياة العبد وعبوديته لله، وله أثره في إجابة دعائه وتحقيق رجائه وإعطائه سؤله. قال قوام السنة الأصفهاني رحمه الله قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظم الله حق عظمته. ولو أراد رجلا أن يعامل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. وقال ابن القيم رحمه الله فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبدا بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء، أعظم ما كان إليه فاقة، أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها، لتيقنه بأن شرف العلم تبع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى أحمد والحاكم عن ربيعة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. وروى الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. هذا حديث عظيم عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحث على هذه الوسيلة العظيمة في باب الدعاء وبين يدي الدعاء وفضل الدعاء بها، فيجدر بالمسلم أن يلازمها ويواظب عليها، وأن يلظ بهذا الجلال والإكرام، أي يلزم الدعاء بها ويستكثر. فإن قوله ألظوا بهذا الجلال والإكرام معناه كما قال ابن الأثير رحمه الله: أي إلزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله والتلفظ به في دعائكم. يقال ألظ بالشيء، يلظ إلظاظا إذا لزمه وثابر عليه. وليس المراد بقول نبينا عليه الصلاة والسلام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام أن يقول المرء يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يكررها دون أن يدعو. ولا يوجد في الدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام تكرار النداء بدون سؤال وطلب. فقوله عليه الصلاة والسلام ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي اجعلوا هذا التوسل إلى الله عز وجل بأنه ذو الجلال والإكرام بين يدي أدعيتكم ومطالبكم عندما يسأل المسلم ربه، يلظوا بهذه الوسيلة يا ذا الجلال والإكرام، فيلزمها ويكثر من الإتيان بها بين يدي دعائه. وقد ورد هذا التوسل به في أحاديث عديدة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. فعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. وفي رواية: إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. وفي رواية ابن نمير: يا ذا الجلال والإكرام. وعن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كانوا يحبون إذا قضى الرجل الصلاة أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو يعلى. وعن أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا وهو يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو يقول: اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء فسله العافية. رواه الترمذي. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سمعه يقول: يا ذا الجلال والإكرام استجيب لك فسل، هذا يؤكد ما سبق بيانه أن المسلم إذا قال يا ذا الجلال والإكرام لا يكتفي بتردادها وتكرارها دون أن يدعو، بل يسأل الله عقب هذه النداءات وعقب هذا التوسل العظيم لله جل وعلا. وذو الجلال والإكرام هذا من أسماء الله الحسنى، قد ورد هذا الاسم في موطنين من القرآن الكريم كلاهما في سورة الرحمن، قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وهو من الأسماء المضافة، وهي معدودة عند جماعة من أهل العلم في أسماء الله الحسنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك أسماؤه المضافة، مثل أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الخالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القلوب وغير ذلك مما ثبت في الكتاب والسنة، وثبت الدعاء بها بإجماع المسلمين. وهو من الأسماء الدالة على جملة أوصاف عديدة لا على معنى مفرد، كما نبه على ذلك ابن القيم رحمه الله في القواعد المتعلقة بأسماء الله الحسنى التي ساقها في كتابه بدائع الفوائد. والإضافة في قوله ذو الجلال والإكرام هي من باب إضافة صفاته القائمة به إليه سبحانه وتعالى، كقوله ذو الرحمة وقوله ذو القوة. فالجلال والإكرام والرحمة والقوة كلها صفات لله مختصة به، دالة على عظمته وكماله سبحانه، بخلاف قوله تعالى ذو العرش المجيد، فإنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه على وجه التشريف. وفي قوله ذو الجلال والإكرام جمع بين نوعين من الوصف كثيرا ما يقرن بينهما في القرآن الكريم، كقوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، وقوله: فإن ربي غني كريم، وقوله: فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى: والله قدير والله غفور رحيم، وقوله: وهو الغفور الودود، وهو كثير في القرآن. قال ابن القيم رحمه الله في أثناء كلام له عن اسمي الحميد المجيد وأنهما إليهما يرجع الكمال كله، قال: وأما المجد فهو مستلزم للعظمة والسعة والجلال، والحمد يدل على صفات الإكرام، والله سبحانه ذو الجلال والإكرام، وهذا معنى قول العبد: لا إله إلا الله والله أكبر. فلا إله إلا الله دال على ألوهيته وتفرده فيها، فألوهيته تستلزم محبته التامة، والله أكبر دال على مجده وعظمته، وذلك يستلزم تمجيده وتعظيمه وتكبيره، ولهذا يقرن سبحانه بين هذين النوعين في القرآن كثيرا. فالجلال يتضمن التعظيم، والإكرام يتضمن الحمد والمحبة. قال الخطابي رحمه الله في بيان المعاني التي يحتملها هذا الاسم: والمعنى أن الله جل وعز مستحق أن يجل ويكرم، فلا يجحد ولا يكفر به. قد يحتمل أن يكون المعنى أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجات بالتوفيق لطاعته في الدنيا، ويجلهم بأن يتقبل أعمالهم ويرفع في الجنان درجاتهم. وقد يحتمل أن يكون أحد الأمرين، وهو الجلال مضافا إلى الله سبحانه بمعنى الصفة له، والآخر مضافا إلى العبد معنى الفعل منه، كقوله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فانصرف أحد الأمرين وهو المغفرة إلى الله سبحانه، والآخر إلى العباد وهو التقوى. نقل هذه الاحتمالات الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ثم قال: القول الأول أقربها إلى المراد. ثم قال: وإذا كان مستحقا للإجلال والإكرام لزم أن يكون متصفا في نفسه بما يوجب ذلك، كما إذا قال: الإله هو المستحق لأن يؤله أي يعبد، كان هو في نفسه مستحقا لما يوجب ذلك. وإذا قيل هو أهل التقوى كان هو في نفسه متصفا بما يوجب أن يكون هو المتقى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع بعدما يقول: ربنا ولك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي هو مستحق لأن يثنى عليه وأن تمجد نفسه. والعباد لا يحصون ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه كذلك هو أهل أن يجلى وأن يكرم، وهو سبحانه يجل نفسه ويكرم نفسه، والعباد لا يحصون إجلاله وإكرامه. والإجلال من جنس التعظيم، والإكرام من جنس الحب والحمد، وهذا كقوله: له الملك وله الحمد، فله الإجلال والملك وله الإكرام والحمد. ثم قال: قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وهو في مصحف أهل الشام: تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، وهي قراءة ابن عامر. فالاسم نفسه يدوى بالجلال والإكرام، وفي سائر المصاحف وفي قراءة الجمهور ذي الجلال، فيكون المسمى نفسه. وفي الأولى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمدوى وجهه سبحانه، وذلك يستلزم أنه هو ذو الجلال والإكرام، فإنه إذا كان وجهه ذو الجلال والإكرام كان هذا تنبيها، كما أن اسمه إذا كان ذو الجلال والإكرام كان تنبيها على المسمى، وهذا يبين أن المراد أنه يستحق أن يجلى ويكرم. وينبغي أن يعلم أن الفقه في أسماء الله الحسنى والمعرفة بمعانيها ودلالاتها له أثره في حياة العبد وعبوديته لله، وله أثره في إجابة دعائه وتحقيق رجائه وإعطائه سؤله. قال قوام السنة الأصفهاني رحمه الله: قال بعض العلماء: أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظم الله حق عظمته. ولو أراد رجلا أن يعامل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه وجده، وسأل عن صغير أمره وكبيره، فالله الذي خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه أولى أن نعرف أسماءه ونعرف تفسيرها. وقال ابن القيم رحمه الله: فإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه إذا أراد أن يكرم عبدا بمعرفته ويجمع قلبه على محبته شرح صدره لقبول صفاته العلى وتلقيها من مشكات الوحي، فإذا ورد عليه شيء منها قابله بالقبول وتلقاه بالرضا والتسليم وأذعن له بالانقياد، فاستنار به قلبه واتسع له صدره وامتلأ به سرورا ومحبة، فعلم أنه تعريف من تعريفات الله تعالى تعرف به على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل تلك الصفة من قلبه منزلة الغذاء، أعظم ما كان إليه فاقة، أعظم ما كان إليه فاقة، ومنزلة الشفاء أشد ما كان إليه حاجة، وسكن إليها قلبه، فجال من المعرفة في ميادينها، وأسام عين بصيرته في رياضها وبساتينها، لتيقنه بأن شرف العلم تبع لشرف معلومه، ولا معلوم أعظم وأجل ممن هذه صفته، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن شرفه أيضا بحسب الحاجة إليه، وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله تعالى ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.